إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى يخوف عباده بما يخرجه من الآيات وما يرسله من العبر عبر هذا الكون، وكل ذلك لزيادة إيمانهم به وخشيتهم له وإحسان أدبهم معه ومعاملتهم له جل جلاله. وهو الغني الحميد، هو الغني عن عباده جميعا، لا يضره شيء من عصيانهم ولا من إعراضهم وكفرهم، وهو الحميد لطاعاتهم، فيشكر العمل القليل ويرضى به عن العبد. ولذلك فإنه جل جلاله يقول في محكم التنزيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلا تأتي آية من آيات الله جل جلاله في هذا الكون إلا ووراءها تخويف لعباده وتذكير لهم بأيامه في أعدائه. فإنه سبحانه وتعالى نزل عليكم في هذا القرآن الذي تقرؤونه وتحفظونه في صدوركم وتؤمنون به أنه كلام الله جل جلاله، أيامه وعبره في الماضين، وكيف أخذهم وسلط عليهم ما لا يستطيعون دفعه. أخبركم بالطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وتشققت الأرض بالماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأخبركم بالطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام حسوما فتركتهم كالنخل المنقعر. وأخبركم بالطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم صيحة شقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وقص عليكم الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة فرفع قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقص عليكم الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حينما فتح البحر لموسى فخرج منه هو وقومه يمشون في طريق في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما توسط فرعون وجنوده البحر أمره فالتطم بعد أن كان أطوادا، كل فرق منه كالطود أي الجبل الشاهق المرتفع، فالتطم الماء عليهم فلم تبق لهم باقية. وهكذا أيامه وأخذه لأعدائه في كل حين يسلط عليهم ما شاء. وإنه أهلك أمة من الأمم بفارة نقبت تحت سد فتهاوى السد وأهلكهم بذلك، فأصبحوا يضرب بهم المثل أيادي سبا بعد أن كانت أيامهم ولياليهم جنانا، وكانوا يعبثون بما خصهم الله به من بين الأمم، فأصبحوا عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى في كتابه بخشيته وأن لا تخشوا من سواه، فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبين أن أهل خشيته هم العلماء عند الله جل جلاله، فكل من خشي الله فمعناه أنه قد عرفه، ومن عرف الله فهو عالم، علم ما لم يعلمه من سواه، ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين لكم في كتابه أن أهل خشيته هم الذين أعد لهم جنته، فقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله سبحانه وتعالى أعد الله له جنات عدن خالدا فيها مخلدا أبدا في رضوان من الله ورحمه. ومن خاف الله سبحانه وتعالى فإن خوفه سبب لأمانه في الحياة الدنيا من أخذ الله الوبيل. قال الله تعالى في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام لما ذكر مجادلته لقومه قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال قبلها وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا لأنفسهم ولا لغيرهم أحق بالأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يؤمنهم الله من أهوال يوم القيامة ويؤمنهم مما أعد لأعدائه في البرزخ من العذاب الأليم، ويؤمنهم في الحياة الدنيا من سخطه وعقوبته. والذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى ولم يعتبروا بآياته فإن أول مصيبة تصيبهم من قوارعه أنه يميت قلوبهم فلا تحس بهذه النذر ولا تستشعرها ولا تراها. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا المعرضون عن الله الذين حجبهم الله عن نفسه ولم يريهم آياته، وأشدهم بلاء الذين لا يشعرون بذلك، فهم محجوبون عن الله جل جلاله ومع ذلك لا يشعرون بأنهم في مصيبة وضيق ولا يحسون بما فاتهم من سعادة المعرفة بالله والإقبال عليه. ولذلك فإن كثيرا من الناس اليوم يرون الآيات والعبر ولكنهم لا يلقون لها بالا ولا يهتمون بها، إذا ثار الغبار ظنوا ذلك عاصفة من الصحراء أو سقوط نيزك من السماء، وإذا غلت الأسعار ظنوا ذلك بسبب التضخم والانكماش في الاقتصاد العالمي، وإذا تأخر المطر عن إبانه ظنوا ذلك بسبب الجبهة المدارية التي نقلها تيار معين إلى مكان غير مكانها، وهكذا فلا ينسبون شيئا من ذلك إلى الباري جل جلاله، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ترون الغبار الدقيق اللطيف وذراته تتصاعد في السماء مالئة الأفق بحيث ينظر الإنسان فلا يرى إلا احمرار هذا الغبار، إن الذي رفع هذه الذرات الخفيفة قادر على أن يرفع المدن بكاملها وأن يردها على الأرض، وما فعل ذلك إلا موعظة وذكرى وعبرة وتعرفا إلى عباده بشدته وقوته، فهو شديد المحال جل جلاله، شديد المحال لا يعجزه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وإن هذه الموعظة والعبرة كانت تحرك الإيمان في الصالحين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر مقبلا خاف الله خوفا شديدا فكان يدخل ويخرج لا يهدأ له بال. فسألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن ذلك فقال خشيت أن أكون كقوم هود قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من آيات الله خاف الله خوفا شديدا وهو أشجع الناس وأقواهم، ومع ذلك كان إذا كسفت الشمس أو خسف القمر بادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ودعا الناس إلى ذلك وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهكذا في شأن المطر والأمر كله كان ذلك يحرك كوامن الإيمان في الصالحين جميعا، فإذا رأوا أي شيء من هذه العبر والنذر أقبلوا على الله سبحانه وتعالى واستغلوا ذلك لتقوية إيمانهم ولذكرهم والله سبحانه وتعالى والإكثار من قراءة القرآن والتعبد والصدقة والاستغفار والتعوذ من بأس الله الشديد. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوا أعداء الله وقد وقع بهم مكر الله فانهزموا أمام المسلمين وولوهم الأدبار وأسرع فيهم المسلمون قتلا وأسرى بكوا خشية لله سبحانه وتعالى. وعندما بكى أحدهم في يوم قد انهزم فيه المشركون وولوا ظهورهم قيل له أتبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه أولياءه وأعلى فيه كلمته؟ فقال إني أبكي من خشية الله فإن هؤلاء القوم كانوا في صباحهم في غفلة عن الله فعاجلهم بمكره وأخذه فهم الآن فيما ترون وما نحن عنهم ببعيد فإنهم لا يأمنون مكر الله تعالى. وقد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم في كثير من شرائحها ومستوياتها قد أدبرت عن الله سبحانه وتعالى وأعرضت عن منهجه إلا من هدى الله وثبته، وهذا الإعراض لا بد أن يأتي على آثاره النذر والعبر، فإن بني إسرائيل قبلنا كانوا كلما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى أنزل قارعة من عنده ترد الذين يريد بهم الخير إلى منهجه. واذكروا قول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء القوم لما نسوا الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن منهجه جاءتهم الآيات والعبر، ومن عجائبها هذا التابوت الذي تحمله الملائكة ينزل من السماء فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فتاب الذين أراد الله بهم الخير منهم ورجعوا إلى منهج الله بعد أن أعرضوا ومالوا إلى الحياة الدنيا وقالوا في الجهاد وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم يجعلوه جهادا في سبيل الله وإنما جعلوه جهادا في سبيل الديار والأبناء. ثم بعد ذلك لما امتحنهم الله بتولية طالوت عليهم أعرضوا وأدبروا عن أمر الله ورأوا أنه لا يستحق هذا المكان فاعترضوا على حكم الله جل جلاله مع أنهم يعلمون أنه منزل من عنده جاء به نبي من عنده جل جلاله. فلما رأوا هذه الآية والمعجزة العظيمة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يكفي فجاءت بعدها الامتحانات الأخرى. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إن هذه القصة عبرة للمعتبرين وهي تقص علينا ما يمكن تجدده فينا وما نراه اليوم في واقعنا. فإنه كلما أعرض الناس عن الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على زخارف الحياة الدنيا ومدوا إليها أعينهم سلط الله عليهم أمرا من عنده وجاءتهم العبر والآيات المذكرة بمنهجه. فإذا لم يقبلوا على الله ولم يفروا إليه ولم يتوبوا مما هم فيه فإن الله يأخذهم أخذا وبيلا ويعاجلهم حينئذ بما لا يستطيعون دفعه بوجه من الوجوه. فهذه القصة جاء فيها مسلسل من الامتحانات. امتحن فيها بنو إسرائيل أولا بثلاثة امتحانات. الامتحان الأول كان بعرض الجهاد عليهم وفرضه عليهم وهو امتحان شاق لا محالة. فأنتم تعلمون أنه أسهل منه الامتحان بأداء الفرائض. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة وأداء الزكاة وهذه العبادات وهي تكليف لا محالة وامتحان، ولكن مع ذلك ثقلت على كثير من الناس فأعرضوا عنها. ثم يأتي التكليف متدرجا ويأتي الامتحان متفاوتا. ففرض الله الجهاد في سبيله وهو بذل الجهد لإعلاء كلمته. ولا شك أن هذا الامتحان أشق من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك أعرض هؤلاء القوم ورأوا أن هذا الأمر خارج عن المقدور والطاقة كما يتوهمه كثير من المسلمين اليوم. ثم بعد ذلك لما واجهوا الأمر الواقع وعين لهم طالوت ملكا اعترضوا على ذلك وأدبروا عنه. ثم بعد ذلك جاءتهم الآية والعبرة بعد ثلاثة امتحانات. الامتحان الأول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وهذا امتحان نظري. وقالوا فيه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجعلوا الجهاد من أجل الديار والأبناء فرسبوا في الامتحان. ثم الامتحان الثاني فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثم الامتحان الثالث وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فجاء المثبت بآية من آيات الله وهي هذا التابوت. ثم بعد ذلك بدأ مسلسل الامتحانات. فكان الامتحان الأول عبور هذا النهر وعدم الشرب منه. ثم الامتحان الثاني بالتفكر في مواجهة العدو. لما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فرسبوا في الامتحان. ثم جاء الامتحان الثالث وهو بالمواجهة ولم ينجح فيه إلا فئة قليلة وهي قليل من قليل من قليل. في كل امتحان يرسب الكثير وينجو القليل وهم الناجحون في الامتحان. وهؤلاء إنما نجحوا بعدتين بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. العدة الأولى عدة اعتقادهم في الله جل جلاله، والعدة الثانية دعاؤهم لله جل جلاله. أما عدة اعتقادهم ورجائهم فهي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله، فهم موقنون يقينا حقيقيا أنهم معروضون على الله جل جلاله. وهم يتذكرون باجتماعهم ووقوفهم وجلوسهم وتلقيهم لأمر الله جل جلاله عرضهم عليه حفاة عراة غرلا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلذلك هم يوقنون لقاء الله جل جلاله، وقد قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أجل الله آت لا محالة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلا بد من الانتباه له والعبرة به والتذكر له والاستعداد له، فإنه آت لا محالة وأنتم تؤمنون بذلك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكل ذلك ينبغي أن يحثنا على خوف الله جل جلاله وخشيته. ثم بعد هذا جاء المثبت بعد ثلاثة امتحانات، وهو هزيمة العدو ونجاح داود عليه السلام في قيادة بني إسرائيل. ثم عقب الله على هذه القصة العظيمة فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذه سنة الله الماضية، أنه يدفع حزب الشيطان بحزب الله. فحزب الله لا يعتمد على كثرة العدد ولا على قوة العدد، وإنما يعتمد على الإيمان والدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فينصرهم الله سبحانه وتعالى ويقوض بناء أعدائه ويهزمهم شر هزيمة. وهذه سنته الماضية، كما قال تعالى في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهكذا حال هذه الأمة اليوم، فنجدها يتحكم فيها أعداؤها، فإذا أرادوا أن يجمعوا قادتها ورؤساءها أمروهم فبادروا إلى ذلك لأتفه الأسباب، وإذا أرادوا أن يمنعوهم منعوهم من ذلك، فتسابقوا إلى أسفل السافلين في التبذيل وفي حضور اجتماعاتهم، ولا يستطيعون قرارا مدويا في العالم فيه نصرة لإخوانهم، وهم يرون ما يحل بأهليهم في فلسطين وفي غزة بالخصوص وفي العراق وفي كل مكان من أنحاء هذه الأمة، ومع ذلك لا يحرك هذا فيهم ساكنا. كما قال الشاعر: ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لن تلامس نخوة المعتصم. وكل هذا يحثنا نحن على خشية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم وقد مكنهم الله في الأرض، فبسطوا أيديهم على مواقع النفوذ بأيديهم الجيوش الجرارة وبأيديهم الأموال الطائلة، وهم يتحكمون في هذه الدول كلها وفي هذه الشعوب، ومع ذلك خذلهم الله فلم يجعل قراراتهم بأيديهم عندما أقبلوا على معصيته، ولم يخافوه ولم يخافوا الوقوف بين يديه ولا تذكروا العرض عليه، فخذلهم الله فجعلهم في أسفل سافلين وفي أذل الأذلين، لا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة واحدة تسخط أعداءهم، ولا بكلمة واحدة يمتحنون بها سخط أعدائهم ويجسون بها النبض هل هي تسخطهم أم لا، لأنهم تورطوا في وحل الخذلان، فخذلهم الله وسلطهم على أنفسهم، خافوا أضعف عباد الله عندما لم يخافوا الله جل جلاله. وهكذا فكل من لم يخاف الله يسلط الله عليه أضعف الأضعفين وأرذل الأرذلين، وكل من لم يجعل نفسه عبدا لله حرا من الأغيار يجعله الله عبدا لأقذر العباد وأدناهم وأذلهم، فيكون عبدا للعبيد في مقابل عبودية الله جل جلاله. فاتقوا الله عباد الله وخافوه وأقبلوا عليه جل جلاله، وتذكروه عندما تروا مصائب قوم آخرين، فطوبى لمن تذكر عبر الله سبحانه وتعالى ونذره، وطوبى لمن اتعظ بغيره قبل أن تحل به الكارثة. فلذلك لا بد أن تذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا كما أمركم بذلك، وأن تقبل قلوبكم على الله جل جلاله، وأن تبادروا للطاعة وقراءة القرآن، وأن تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل جلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لولا مشايخ ركع وبهائم رتع وصبيان رضع لصب عليكم العذاب صبا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأروه من أنفسكم خيرا في هذا الوقت الذي أعرض فيه الأقوياء عن الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا كما أمركم بذلك فقد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم فرج همهم ونفس كربهم ورد كيد أعدائهم في نحورهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع قلوبهم على الحق واربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم ارفع عنا هذا العذاب يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تردنا بها إلى منهجك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية ونسألك كلمة الصدق في الرضا والغضب ونسألك نسألك يا ربي برد العيش في الحياة الدنيا ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم اللهم آت هؤلاء الحاضرين والسامعين جميعا كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم وأعزهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأحلل عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يغفر الله لنا ولكم.